بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس 15
على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الدرس نكمل به ما تقدم من تعليق على كتاب الإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 29 و300 للهجرة، كتابه الموسوم بشرح السنة، وهو لا شك أنه كتاب عظيم على معتقد أهل السنة والجماعة، وكنا قد تعرضنا أو قرأنا جملة من المسائل التي تحدث عنها بما فيها مصادر التلقي للقرآن والسنة، وكذلك أبواب الأسماء والصفات، والإيمان ببعض ما يكون في الآخرة، أو ذكر بعض ما يجب الإيمان به مما يكون في الآخرة، والإيمان بالجنة والنار، والإيمان بالملائكة والأنبياء، وكذلك عقيدة أهل السنة بالإيمان، وموقف أهل السنة من الصحابة ومن ولاة الأمر، المسائل المتعلقة بذلك، والشهادة على معين بأنه في الجنة أو في النار، وكذلك جملة من المسائل الفقهية أيضا مما خالف فيها بعض الطوائف. وكنا قد وقفنا فيما مضى على قوله رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. هذه المسألة من المسائل المهمة في عقائد أهل السنة والجماعة، ومر معنا الإشارة إليها من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهو في بيان وجوب الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأخذ بها هو أخذ بالقرآن، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله. ومر ذكر جملة من الأدلة من القرآن والسنة على ذلك، وأن من يطعن على الآثار، والآثار تطلق على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتطلق أيضا على أقوال الصحابة وإجماعهم رضي الله تعالى عنه. وهنا يتكلم عن آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام التي ينقلها أصحابه رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام، وبين أن الطريق إلى معرفة الله إنما يكون بالوحي من كتاب الله، وهو الأخذ بالمصدر الأول من مصادر التشريع وهو القرآن، وكذلك الأخذ بالمصدر الثاني من مصادر التشريع وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار عنه عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أمر في كتابه بطاعة رسوله في أكثر من 30 موضعا، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والله عز وجل يقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه وتعالى في بيان منزلة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها جاءت موضحة مكملة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فقال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله سبحانه وتعالى بين أن من يحب الله سبحانه وتعالى محبة صادقة إنه يجب عليه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بهذا تظهر صدق محبته لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يبلغ قومه وجوب اتباعه وأنه رسول رب العالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بل أمر وبين عليه ربنا سبحانه وتعالى أن من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخشى عليه الفتنة، فتنة الشرك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله عز وجل بين في كتابه أن من أطاع الله إنه يجب عليه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت المرأة لابن مسعود فقالت: إني قرأت القرآن ولم أجد فيه تحريم النمص نتف شعر الحاجبين. فقال رضي الله تعالى عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة بين أنه يجب طاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وبين عليه الصلاة والسلام أن قوما يأتون من بعده يحتجون بالقرآن ويقولون: نأخذ بالقرآن ولا يأخذون بالسنة. وهذا حال كثير من العقلانيين من أهل البدع المعتزلة في عصرنا وفيما قبل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وبين عليه الصلاة والسلام قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وهذا كله دليل على وجوب الأخذ بالسنة، ووجوب الإيمان بها، ووجوب العمل بها، سواء كانت من السنة الثابتة، سواء كانت من السنة التي تسمى بالمتواتر أو بالآحاد. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحديث إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب القبول به واعتقاده والعمل به في مسائل الاعتقاد ومسائل العمل، لا يفرقون بين الآحاد والمتواتر في وجوب العمل وكونها تفيد اليقين. وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول أهل السنة والجماعة أن الحديث حديث الآحاد يفيد العمل ويوجب العمل ويفيد أيضا العلم وهو اليقين. وأدلة ذلك كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الحديث الآحاد إن جاء به واحد يجب قبوله والعمل به ولو كان في الاعتقاد. وهذا غلق للباب على أهل البدع وفي وجوه أهل البدع ممن يردون سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنه من الآحاد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وأرسل ابن مسعود إلى اليمن إلى جهة أخرى وهو واحد، ومعاذ واحد، وأمرهم أول ما يدعون إليه إلى أن يوحدوا الله وهو العقيدة. فما قال أهل اليمن: لا، لا نأخذ العقيدة لأنك واحد، فلا بد أن تأتي بعدد التواتر حتى نأخذ العقيدة ويكون ذلك مقبولا، بل قامت عليهم الحجة بواحد. وهكذا غير ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كلهم يذمون من ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جحدها دهموه على الإسلام وأنه مذهب رديء، كما قال اللالكائي رحمه الله تعالى هنا: اتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب. وأن رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم قبولها هو طعن في رسول الله وطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أيوب رحمه الله تعالى: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا، حسبنا القرآن، فأعلم أنه ضال، فأعلم أنه ضال. والآثار في هذا الباب وهذه المسألة كثيرة جدا، يرجع إلى كلام أهل العلم وكتبهم في ذلك. قال رحمه الله: وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. معنى هذا الكلام أي على وجه التفسير له والتفصيل لأحكامه المجملة، وإلا فإن هذه العبارة وهي السنة أو القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، تهيب الإمام أحمد رحمه الله تعالى من هذا. ولكن معنى قول أهل العلم عند ذكرهم أن السنة قاضية على القرآن، أو أن السنة أو أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، يريدون بذلك هو معنى قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، تبين للناس ما نزل إليه. وإلا فإن هذه العبارة وإن أنكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإلا فإنها وردت عن جملة من التابعين، منهم مكحول الشامي رحمه الله، ومنهم يحيى بن أبي كثير قال: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة. وأيضا قالها الأوزاعي رحمه الله، والدارمي في كتابه السنة بوب بابا بقوله: باب السنة قاضية على القرآن. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنه ورد عنه أنه سئل عن عبارة السنة قاضية على القرآن فقال: ما أجسر على هذا، أنا أقول إن السنة قاضية على القرآن أو على الكتاب، إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. فالإمام أحمد رحمه الله وضح معنى كلام السلف وتهيب من هذه العبارة وأرشد إلى ما هو أفضل منها. وجاء في مسائل الإمام أحمد، مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد، قال: سألت أبي قلت: ما تقول في السنة تقضي على الكتاب؟ قال: قد قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري. قلت: فما تقول أنت؟ قال: أقول السنة تدل على معنى الكتاب، السنة تدل على معنى الكتاب. فإذا معنى كلام السلف في قولهم السنة قاضية على القرآن أي أنها توضح القرآن تبينه، وقاضية عليه أو قاضية على وجه التفسير له، تفصيل لأحكامه المجملة. ومن هنا نقول إن معنى أو معنى عبارة السلف وقول الله أيضا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، ما أوجه بيان السنة للقرآن، ما أوجه بيان السنة للقرآن. ذكر أهل العلم جملة من الوجوه للسنة مع القرآن. من هذه الوجوه: الأول أن السنة توضح معاني القرآن، السنة توضح معاني القرآن. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. مثل قول الله تعالى: في العدة في قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بينت السنة أن العدة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وأما الوجه الثاني فهو تفصيل مجمله، تفصيل مجمل ورد في القرآن. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، جاءت السنة فبينت كيفية وأحكام الصلاة. وكذلك قول الله عز وجل وآتوا الزكاة، فجاءت السنة فوضحت وفصلت أحكام الزكاة. وهكذا الحج وكثير من العبادات. والوجه الثالث تخصيص عامه، ورد في القرآن الأمر عاما فخصص على وجه معين. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا عام في ميراث كل ذكر وأنثى ممن توفي سواء من الأب أو الأم. فجاءت السنة فخصصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فخصصت الأنبياء من عموم هذا الميراث. وكذلك القاتل ليس لقاتل ميراث، فجاءت السنة فخصصت هذا العام. ومن الأوجه أيضا وهو الرابع تقييد المطلق، يأتي الأمر في القرآن مطلقا فيقيد بالسنة على وجه معين. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فجاء الأمر بقطع يد كل سارق، وجاء الأمر بقطع اليد على وجه الإطلاق. فجاءت السنة فقيدت هذا المطلق، فبينت أن يد السارق تقطع في ربع دينار فما فوق، وبينت أن القطع يكون من مفصل الكف. وكذلك هناك حالات يسقط فيها الحد، مثل الذي يسرق ليأكل في زمن المجاعة، والمرأة التي تأخذ من مال زوجها دون علمه أو إذنه، والضيف الذي لا يجد ما يأكل، والرجل يأكل من مال ابنه دون إذنه، على تفصيل في هذه المسائل. لكن الشاهد أن الأمر جاء في القرآن مطلقا وقيدت السنة بعض هذا الإطلاق. ومن الأوجه كذلك وهو الخامس تأكيد ما ورد في القرآن، يأتي الأمر في القرآن والسنة تؤكده، مثل قول الله تعالى اتقوا الله وعاشروهن بالمعروف، جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي وردت والأوجه المتعددة في السنة. وكذلك مما ينبغي التنبيه عليه أن السنة أيضا تأتي بأحكام لم ترد في القرآن، وهنا يجب الأخذ بما ورد في السنة وإن لم يرد في القرآن ذكره، فإنه قد يأتي النص في القرآن على حل شيء وحرمة شيء آخر، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء مما تلحق بالمحرم أو بالحلال. مثاله أحل لكم الطيبات وحرم، ويعني أن الله عز وجل أحل الطيبات وحرم الخبائث، فجاءت السنة فبينت بعض هذا الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع، هذا من الأحكام الواردة خاصة في السنة، وكل ذي مخلب من الطير، وأكل الحمر الأهلية. وكذلك في الحلال جاء حل الضب وغيرها وألحقت بالطيبات. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت حل ميتة البحر، وكذلك مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وكذلك رجم الزاني المحصن، وكذلك تغريب الزاني البكر وإرث الجدة وزكاة الفطر، وغيرها من الأحكام التي وردت مستقلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب الأخذ بها والعمل بها. يقول السيوطي رحمه الله تعالى بالتعليق على هذه العبارة وهي أن السنة قاضية على القرآن أو السنة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، يبين معنى كلام السلف في ذلك. قال في كتابه مفتاح الجنة: والحاصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها مبينة له ومفصلة لمجملاته، لأن فيه لوجازته كنوزا تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزها، وذلك هو المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وهو كون السنة قاضية عليه مبينة للسنة. وليس القرآن مبينا للسنة ولا قاضيا عليها، لأنها بينت بنفسها إن لم تصل إلى حد القرآن في الإعجاز والإيجاز، لأنها شرح له، وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول بعد ذلك رحمه الله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورى، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. مر معنا كلام المؤلف في جملة من المسائل عن الحديث عن القدر ووجوب الإيمان به، وذكرنا مراتب أو الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا سبق. تكلمنا عن مراتبه، وأنه يجب الإيمان به وبمراتبه الأربع، وأن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربع. وهذه من المسائل التي يعني كان على المؤلف رحمه الله تعالى أن يجمعها في موضع واحد، وهذه من الاستدراكات على المؤلف، أنه يذكر المسألة أحيانا في أكثر من موضع، ويذكر أطرافها وما يتعلق بها في مواضع أخرى متفرقة. لكن طريقة أو غالب طريقة أهل العلم في التأليف والتصنيف يجمعون الكلام في موضع واحد حول المسألة الواحدة. وقوله هنا رحمه الله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. لا شك أن الخوض في القضاء والقدر مع إيماننا بأن القضاء والقدر من الغيب، وأنه يجب التسليم لأمر الله عز وجل، وأن القدر به ينتظم التوحيد، فإننا يجب ألا نخوض ونجادل بالباطل في قضايا القضاء والقدر، ويجب التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا كما يعبر أهل العلم أيضا في قولهم في القضاء والقدر: بلا فلا يقال فيه لما ولا يقال فيه كيف. وهذا من باب يعني الاعتراض على قضاء الله وقدره، أو من باب عدم أو الخوض فيما لم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في القرآن ذكره. وهذا أدلته كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علم. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختصامهم في القضاء والقدر، فقال: بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم، بهذا هلكت الأمم قبلكم. وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وجاء في حديث ثوبان أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكه، إذا ذكر القدر فأمسكه. فهنا نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن أن سبب هلاك الأمم السابقة هو في قضية خوضهم في القضاء والقدر، الاعتراض على أوامر الله، والاعتراض على أحكام الله، والاعتراض على ما أمر الله به، كما اعترض إبليس حسدا وبغيا على الله سبحانه وتعالى حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فقال أنا خير منه، وهذا من الاعتراض لقضاء الله عز وجل وقدره. فالكلام الباطل والجدال بدون حق والخصومة في باب القضاء والقدر مما نهت عنه النصوص الشرعية ونهى عنه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وكرهه أهل العلم وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. وأما الرد على أهل الباطل في باب القضاء والقدر هذا لا شك أنه واجب، وليس من الجدال والخصومة في باب القضاء والقدر، بل يجب الرد عليهم وبيان باطلهم ووجوب وتنبيههم على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء في قصة حديث جبريل في أوله كما في أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، أن عبد الرحمن بن يعمر ويحيى، يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد أحدهما، جاء إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو عنهما فقال ظهر قبلنا أناس في البصرة يقولون، يعني يقرؤون القرآن ويقولون إن الأمر أنف وألا قدر، ينكرون القضاء والقدر، هذا قول القدرية الأوائل يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد. فقالوا ظهر قبلنا أناس يقولون ألا قدر أن الأمر أنف، فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا أو من أحدهم ولو أنفق مثل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر، تبرأ منهم رضي الله تعالى عنه. وهذا في كلام السلف كثير في ردهم على المعتزلة القدرية، وردهم على الجهمية الجبرية، وردهم على الأشاعرة أيضا الجبرية، كل ذلك في باب القضاء والقدر. وهذا كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى شفاء العليل، كتاب واسع في باب القضاء والقدر والرد على أهل البدع فيه، والرد على أهل البدع فيه. وللإمام ابن بطة رحمه الله تعالى كلام في هذه المسألة نفيس يفصل الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام في باب يعني الأحاديث التي أمرت بالسكوت والأحاديث التي فيها ذكر القضاء والقدر. فقال رحمه الله تعالى فإن قال قائل هذا فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا في كتاب الإبانة لابن بطة المجموع الذي في كتاب القدر، قال فإن قال قائل هذا فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعن جماعة من التابعين فقهاء الإسلام أو المسلمين أنهم تكلموا فيه وفسروا آيات من القرآن يدل ظاهرها وتفسيرها على العلم بالقدر، قد رأينا جماعة من العلماء ألفوا فيه كتبا وصنفوه أبوابا، ورووا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من القدر ما لا تضلون، وهذا مخالف لقوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، فإنني أرجع إليه بجواب ما سأل عنه من ذلك بأن أقول اعلم رحمك الله أن كلا الوجهين صحيحان، وكلا الأمرين واجب القبول لهما والعمل بهما، وذلك أن القدر على وجهين. هنا يفصل ويبين أن الكلام في القضاء والقدر على وجهين، يعني وجه محرم ووجه جائز، أحدهما فرض علينا علمه ومعرفته والإيمان به والتصديق بجميع، والآخر فحرام علينا التفكير فيه والمسألة عنه والمناظرة عليه والكلام لأهله والخصومة به، فالواجب علينا علمه هذا الأول والتصديق به والإقرار بجميعه، أن نعلم أن الخير والشر من الله وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها، وعلمهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ووفقهم لأعمال الصالحة رضيها، أمرهم بها فوفقهم لها وأعانهم عليها وشكرهم بها وأثابهم الجنة عليها تفضلا منه ورحمة، وخلق النار وخلق لها أهلها أحصاهم عددا، وعلم ما يكون منهم وقدر عليهم ما كرهه لهم، خذلهم بها وعذبهم لأجلها غير ظالم لهم، ولا هم معذورون فيما حكم عليهم به. فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزم الخلق علمه والإيمان به والتسليم به. ثم قال: وأما الوجه الآخر من علم القدر الذي لا يحل النظر فيه ولا الفكر به، وحرام على الخلق القول فيه كيف ولما وما السبب، مما هو سر الله المخزون وعلمه المكنون الذي لم يطلع عليه مكلفا مقربا ولا نبيا مرسلا أو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وحجب العقول عن تخيل كنه علمه والناظر فيه كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد فيه نظرا ازداد فيه تحيرا. ومن العلم بكيفيتها بعدا فهو الآن يأتي بالأمثلة، التفكر في الرب كيف فعل كذا وكذا، ثم يقيس فعل الله عز وجل بفعل عباده، فما رآه من فعل العباد جورا يظن أنه ما يكون من فعل مثله جور، ينفي ذلك الفعل عن الله، مثل المعتزلة حين ينفون خلق الشر عن الله سبحانه وتعالى وتقدير المعاصي من العباد عن خلق الله وعن قضاء الله عز وجل وقدره. قال: فينفي عنه قضاءه وقدره، فيجعل مع الله آلهة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيئته. ففي الفكر أو فبالفكر في هذا أو شبهه والتفكير والبحث والتنقير منه هلكت القدرية حتى صاروا زنادقة وملحدة ومجوسة، حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العباد وشبهوا الله بخلقه، ولم يعوا عنهم وما خاطبهم به، حيث يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وذكر بعد ذلك رحمه الله جملة كثيرة من الأمثلة على ما لا يجوز الخوض فيه في باب القضاء والقدر، وإنما يجب التسليم والإقرار والسكوت عما لم يرد في ذلك. نرجع إلى قوله رحمه الله، قال: منهي عنه عند جميع الفرق. هذا لا يسلم، لأن الفرق كثير منها خالفت في باب القضاء والقدر، بل قد يقال بأن أغلب أو كل من خالف أهل السنة له مخالفة من فرق، له مخالفة في باب القضاء والقدر. المعتزلة خالفوا في باب القضاء والقدر وهم قدرية، الجهمية جبرية، الأشعرية جبرية، وغير ذلك من الفرق. الرافضة الآن أيضا على عقيدة المعتزلة في القضاء والقدر. فهذه العبارة إما أن تكون يعني غير سليمة على ظاهرها هذا المذكور، أو أن يكون فيها خطأ في أو تحريف في ذكر العبارة. قوله: لأن القدر سر الله، هذا من كلام السلف رحمهم الله، ورد مرفوعا لكنه لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا تعبير الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى. ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، هذا كما في حديث ابن ماجه الذي ذكره، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه أهل العلماء وأهل الورع، هذا كثير عنهم الآثار في ذلك، ونهوا عن الجدال في القدر. فما الواجب؟ عليك التسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك، وتسكت عما سوى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فهذا ما يتعلق في هذه الفقرة من قوله في باب القضاء والقدر. يقول رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين. في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، رجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة. مما يجب الإيمان به فيما يتعلق بدلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ما أكرمه الله عز وجل بهذه الآية والبرهان، وهو الإسراء والمعراج. الله سبحانه وتعالى ذكر الإسراء في كتابه، المعراج مقرون به، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال عز وجل في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، من حديث أنس بن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وغيرها من الأحاديث كلها تدل على ثبوت هذه أو هذا البرهان وهذه الآية من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في السنة أو في قبل الهجرة بسنة كما قال في الأخير، وذلك قبل الهجرة بسنة، السنة العاشرة من قبل الهجرة ومن البعثة حصلت هذه الآية والمعجزة، حيث أنه أسرى الله عز وجل به ليلة من المسجد الحرام إلى أخذه جبريل إلى أن وصل إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به على البراق إلى السماء الأولى والثانية والثالثة حتى بلغ السماء السابعة وبلغ سدرة المنتهى، وكلم الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات ورجع إلى موسى وأمره بالرجوع إلى ربه والتخفيف الصلاة، فكانت بعد إلى أن فرضت 5 صلوات في العمل و50 في الأجر. ثم نزل إلى المسجد الأقصى مرة أخرى، ثم رجع إلى مكة وأخبر بهذه الآية كفار قريش فجحدوه وأنكروه ورموه بالجنون، فسمع بذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا له يزعم صاحبك أنه أسري به في ليلة للمسجد الأقصى ثم إلى السماء. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن كان قالها فقد صدق. وهذا من أسباب تسميته الصديق رضي الله تعالى عنه. اختبره بعض الكفار، كفار قريش، بأن بعضهم كان يرحل رحلات الشتاء والصيف إلى الشام، ورأوا المسجد الأقصى وعلاماته وهيئته وصفته، فقالوا صف لنا المسجد الأقصى. فرفعه الله عز وجل ورفع صورته وأراه للنبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح يخبرهم صفته كأنه يراه عليه الصلاة والسلام، فألجموا وجحدوا واستكبروا وعاندوا ولم يؤمنوا. هذا من أعظم دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى كلامه، قال والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى. إذن الإسراء والمعراج من أدلة ثبوت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى أن بلغ سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام وكلم الله تبارك وتعالى. وأما أنه رأى سرادقات العرش والكرسي فهذا يحتاج إثباته إلى دليل. وقوله ودخل الجنة واطلع إلى النار، هذا ورد في حديث غير حديث الإسراء، وهو حديث الكسوف وغيره من الرؤى التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ومن فيها، ورأى النار أيضا ومن فيها، ورأى الملائكة، وهذا أيضا حصل في الإسراء والمعراج، ورأى الملائكة ورأى أيضا نشرة له الأنبياء، والتقى بالأنبياء في كل سماء، ثم لما رجع إلى نزل إلى المسجد الأقصى صلى بهم إماما في المسجد الأقصى. وهذا هو الصحيح، أنه صلى حين رجع. قال: ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرض. هذا أيضا ليس في الإسراء والمعراج، وإنما ورد في حديث رأيت ربي في أحسن صورة، أنه زوى له الأرض ورأى ما فيها. فالمؤلف أدخل بعض الأحاديث في بعض، وقال في اليقظة، وهذا هو الصواب، أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده، وكان يقظة لا مناما، وكان يقظة لا مناما. الإسراء والمعراج وقع فيه خلاف، هل كان بروحه أم بروحه وجسده؟ فأكثر أهل العلم على أنه أسري بروحه وبدنه يقظة لا مناما، بل حكى الإمام عبد الغني المقدسي في عقيدته الإجماع على هذا. ويدل على ذلك، على أنه أسري بروحه وبدنه يقظة لا مناما، الآية دلت من أوجه متعددة على أن الإسراء كان بالروح والجسد. فمن ذلك قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقوله سبحان، التسبيح إنما يكون عند الأمور العظيمة، فلو كان مناما لما أنكره كفار قريش ولم يكن ذلك مستعظم، لكن لما أخبرهم أنه ذهب بروحه وجسده أنكر كفار قريش ذلك. الوجه الثاني قوله بعبده، والعبد عبارة عن مجموع الروح والبدن. وقوله أيضا في الآية الأخرى: ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات البدن وليست من آلات الروح. وأيضا أنه حمل على البراق، وهذا دليل على أنه بدن وليس روحا. وقال بعضهم أن ذلك كان مناما، وأن أسري بروحه وليس ببدنه. وعمدتهم في ذلك ما جاء في رواية شريك ابن أبي نمر في بعض روايات الإسراء في حديث أنس، قال: ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر، ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر. فقالوا: قوله ثم استيقظت دليل على أنها كانت بالمنام وليست يقظة، كانت بالروح وليست بالبدن. وأجيب عن هذه الرواية بجوابين مشهورين لأهل العلم. أما الجواب الأول، أن هذه الرواية وهي رواية شريك بن أبي نمر وقعت فيها كثير من الأخطاء، خالف فيها شريك غيره من المشاهير في رواية حديث الإسراء. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: مجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين 10 أشياء، بل تزيد على ذلك. وأما الجواب الثاني فهو أن الاستيقاظ في هذه الرواية محمول على الانتقال من حال إلى حال، من حال إلى حال، يعني من كونه كان في المسجد الأقصى وانتقل إلى أنه كان أو أصبح في مكة. وهذا ما يؤيده ابن كثير رحمه الله، ويقول: هذا الحمل أحسن من التغليظ، هذا الحمل أحسن من التغليظ. ومما يتعلق أيضا بالإسراء المعراج، أنه وقع الخلاف فيه، هل تكرر المعراج أم أنه كان مرة واحدة؟ الصواب في ذلك، وهو لا شك فيه، أنه كان مرة واحدة أسري به، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وأما من قال إنه أسري به أكثر من مرة، سبب غلطهم في ذلك هو أنهم كلما وجدوا رواية تخالف الروايات الأخرى قالوا هذا إسراء، حتى قال بعضهم أو زعم بعض الصوفية أن الإسراء وقع أكثر من 30 مرة، وبعضهم قال أكثر من 40 مرة، أكثر من 40 مرة، بعضهم قال مرتين وثلاث وغير ذلك. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول يعني في قضية من يرى الروايات المتعددة فيجعل لكل رواية إسراء، قال: وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوها مرة أخرى، فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. الصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ثم قال: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5 ثم يحطها إلى 5. فمن قال بهذا القول يلزمه أن يقول بأن الله يعني فرضها مرة أخرى 50 ثم خففت إلى 5 ثم فرضها 50 ثم خففت إلى 5. وابن حجر رحمه الله يقول: وما أظن أحدا ممن قال بالتعدد يلتزم إعادة مثل ذلك، يلتزم إعادة مثل ذلك. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال: ومن جعل كل رواية إسراء على حدة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدا، فقد أبعد جدا. وهذا في قوله رحمه الله البربهاري في اليقظة: حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة. وهذا دليل الإسراء والمعراج من أعظم أن الأهل البدع يحتفلون بالإسراء والمعراج، الأشاعرة والصوفية وغيرهم يحتفلون بالإسراء والمعراج وما علموا أن الإسراء والمعراج من أعظم، أو المعراج خصوصا من أعظم أدلة علو الله، إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فأقل ما تقولون حين تحتفلون بمثل هذا المعراج، احتفالات البدعية التي جاءت من الرافضة، أن تثبتوا أن الله عز وجل في العلو، وإلا فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد ويركب على البراق ويأخذه جبريل ويحمله إلى السماوات حتى يصل إلى السماء السابعة ثم يكلم الله؟ أليس ذلك من أعظم أدلة أن الله عز وجل في السماء وأنه في العلو؟ قال: ورجع إلى مكة في تلك الليلة، ليلة واحدة، وذلك قبل الهجرة، ذلك قبل الهجرة. هذا ما يتعلق بدرسنا هذا المساء، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.